الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 الأخير من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال: الرد على أهل التفويض: سموا بأهل التفويض لأنهم فوضوا المعاني، يقولون لا نعلم معاني الآيات الحسنى ولا الصفات العلى، لا تعلم معاني الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، وهذا القرآن لا يعلم معناه، آيات لا ندري ما أراد الله بها، فما يعلمون معنى الرحمن على العرش استوى، ولا غضب الله عليهم ولا ينزل ربنا. هذا كله تفويض، لأنهم يردون العلم إلى الله في المعاني. الصحيح أن الله علمنا هذه المعاني، وإنما يرد تفوض الكيفية في صفات الله وصفات اليوم الآخر. سماهم ابن القيم أهل التجهيل لأنهم جهلوا السلف والأنبياء رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: الصنف الثالث أهل التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولكن نقرها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف هاء يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد، إلى أن قال رحمه الله: وبنى هذا المذهب على أصلين. يعني قالوا كما لا نعلم معنى كاف ها يا عين صاد، كذلك لا نعلم الرحمن على العرش استوى، وكما لا نعلم حاميم عين سين قاف، كذلك لا نعلم وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه معاني غير معلومة. وتناقضوا، قالوا يعلمها الله، يقولون بعضهم، لأن بعضهم يقول ليس لها معاني البتة، وبعضهم يقول لها معاني يعلمها الله. والله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتعقل والتذكر. وبنوا مذهبهم على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، وقد تقدم معنا أن أدلة الصفات من ماذا يا أخوة؟ من المحكم البين الواضح. الثاني أن المتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، أما المعاني يعلمها الله، وقد علم بها من شاء من عباده، والقرآن معلوم المعاني لمن تدبره وطلب العلم، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. فنتج من هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ويروون ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون معنى ذلك. بل أعظم من ذلك أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الألفاظ ولا يدري معناها، وهذا كالمجنون. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض، فقالوا تجري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجري على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها، وهل في التناقض أقبح من هذا؟ فهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، فأخطأوا في المقدمات الثلاث انتهى. يعني أخطأوا من أنهم جعلوا معاني الأسماء والصفات من المتشابه، وأخطأوا في زعمهم أنها تؤول، وأخطأوا في زعمهم أن المعاني غير معلومة. ومن الأدلة على بيان فساد منهجهم قول الله تعالى: هذا بيان للناس، بيان ما قال تعمية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ما قال ظلمة. هؤلاء يزعمون أن القرآن غير معلوم. وقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى واصفا القرآن بأنه عربي، والكلام العربي يعقل ويعرف المراد منه، قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. بمعنى أن القرآن العربي معروف المعنى. وقد دلت النصوص على تيسير القرآن للناس حتى يفهموه ويعقلوه، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأمر بالتدبر سبحانه، وإنما يكون التدبر لما يعقل ويفهم، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وكذلك كثرة الآيات الدالة على إثبات الصفات، ولم يرد في حرف واحد أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن معانيها أو المراد بها، لأنهم فقهوا قول الله سبحانه ومراد الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يأتي لك آتي ويقول لك أين نص الصحابة على آية كذا. نقول الصحابة علموا المعنى فلذلك لم يسألوا، ولو جهلوا لسألوا. ويستحال عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء حتى القراءة كما قال سلمان رضي الله عنه وترك هذا الباب بدون بيان، وهو القائل إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومن هذا التوحيد والعقيدة الصحيحة. ما كان له أن يعلمنا كيف يقضي أحدنا حاجته ثم يترك باب التوحيد الذي هو من أهم الأبواب، يعني ينكر عليك إسبال الإزار ولا ينكر عليك التعطيل. وعلم الأسماء والصفات، وعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم، فمن المحال أنهم لا يعرفون معاني الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لا يسألونه ولا يعلمهم. وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمه الله في بيان تناقض مذهبهم، وما هذا إلا لبطلانه وفساده. نقل بزيادة ونقصان من كتاب مذهب أهل التفويض. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل مما أردنا تبيينه. بقيت خاتمة ذكرها شيخ الإسلام في الفتوى الحموية نقلناها للفائدة. قال: الخاتمة يجب على المسلمين تحقيق اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة في باب الأسماء والصفات مع السير على منهج السلف الصالحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال، انظر، يعني أراد أن يبين أن قوله في الأسماء والصفات على منهج السلف، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ما يجوز صفات الأفعال وما يمتنع عليه صفات النقص. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب، اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني كما يزعم المبطلون يقولون بأن الصحابة لم يعرفوا هذا الباب. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وغيره. وقال في الصحيح عنه أيضا في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أخرجه أحمد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. يعني تكلم عن مسائل كثيرة عظيمة من الصباح إلى المساء. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم ما في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف توهم من في قلبه أدنى مسك من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيها وناقصين عنه. لأنه هكذا يا أخوة، يا إما أن النبي صلى الله عليه أولا رتب هكذا، الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق أو لم يعلمه؟ الجواب أعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الحق أم لم يعلمه؟ الجواب علمه. الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أو لم يبلغ؟ الجواب بلغ. الرابع، الصحابة رضي الله عليهم فهموا هذا الباب أو لم يفهموه؟ فهموه. بلغوه أم كتموه؟ بلغوه. هذا هو المعنى الصحيح في هذا الباب، وإلا يلزم لوازم أخرى. لو قلنا بمذهب المعطلة ومذهب الممثلة ومذهب المفوضة يلزم أن الله عز وجل، بالذات مذهب المفوضة، بأن الله لم ينزل الحق ولم يبينه وإنما جعل القرآن تعمية، أو أنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم كتم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم والصحابة كتموا، فالشاهد فيه مطاعن كثيرة. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية. نعم. قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلام ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضى في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذلك، عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ ولذلك لم يقع عند السلف خلاف في هذه المسائل، ولا سؤال ولا تنطع ولا شيء، لأنهم أصلا على إقرار وعلى معرفة. وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. انظر إلى المقدمة، طريقة السلف أسلم، والنتيجة طريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه مقدمة يعني متناقضة. فإذا كانت طريقة السلف أسلم فهي أعلم وأحكم، فهي أعلم وأحكم، فإن السلام مع العلم والحكمة. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحة، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك، أي هذا الاعتقاد الفاسد، اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، يعني لا يثبتون لله صفة، بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها أخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، فظلوا ضلالا بعيدا. وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، يعني العقل أوردهم الموارد والسمع حرفوه لم يأخذوا بدلالته. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبهالهم واستبلاههم، يعني كأنهم بله لا يعلمون ولا يفهمون. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، من أن الخلف أعلم من السلف وأحكم من السلف، معاذ الله. جهم بن صفوان أعلم من أبي بكر، هذا قد هو الضلال البعيد. أو الجعد بن درهم أعلم من عمر رضي الله عنه، قاتلهم الله أن يفكون. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، يعني يبقى في سنه ما يدري ما يقول وما يدري ما يفعل، نادم على ما مضى من عمره. رد عليه بعضهم: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. نعم، تركوا معهد الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى معاهد جهم بن صفوان وجعد بن درهم وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ما افتهم لهم شيء ولا عرفوا شيء. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا مريضا، ولا تروي غليلا عطشانا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. هذا طريقة أهل السنة، عجائز أهل السنة على هذا. وهؤلاء في آخر طوافهم وهم أئمة عند النظار، يقول أحدهم: أنا على عقيدة أمي، أنا أموت على عقيدة أمي، إلى يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضام وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي انتهى. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلفون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر أصلا، ما تفهموا القرآن، عندهم حاجز بينهم وبين القرآن، أن القرآن غير معلوم المعنى أو أنه غير مراد، فلذلك يقرؤون قل هو الله أحد ولا يتدبرونها، يقرؤون الله لا إله إلا هو ولا يتدبرونها ولا يتعقلونها، يقرؤون الفاتحة وما فيها من المعاني كذلك، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كذلك، كل ما جاء في القرآن من وصف الرحمن عز وجل وهكذا من أسماء الله عز وجل ما يلتفتون إليها، بينما المؤمن عند أن يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ازداد إيمانه، ازداد علمه، ازداد خيره. وهكذا: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، وهكذا: هو الله الذي لا إله إلا هو، آيات كثيرة. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قام وبه نطق الكتاب وبهم نطق الكتاب وبه نطق والذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. يعني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بعد الأنبياء، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطالب المقابلة، ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى. يعني من استقر في نفسه أن طريق الكتاب والسنة هو العلم الحقيقي لزم طريق الهدى. أين هو في هذا الباب وغيره؟ وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. انتهى. الكلمة التي قالها قبل، ولو قال هذه المقالة غيرهم يعني ربما التمس له فيها، هذا غير صحيح. الصواب أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم مطلقا. ولا يظن أحد من أهل السنة أن المبتدع الذين خالفوا معتقد السلف في باب الأسماء والصفات وغيره قد انقرضوا وولوا، بل هم متوافرون لا كثرهم الله. فأغلب الشافعية والمالكية أشاعرة والأحناف ماتريدية والرافضة والشيعة والزيدية والإباضية يسيرون على طريق المعتزلة في التعطيل. والصوفية بفرقها بما فيهم جماعة التبليغ عندهم انحرافات عقدية خطيرة في هذا الباب، فيقولون في الله تعالى إنه عاشق ومعشوق وعشق، مع أن لفظ العشق فيه من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على عاقل، وليس في الكتب الإلهية تسميته بعقل ولا عاشق ولا معقول ولا معشوق. يسمونه بغير اسمه ويصفونه بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعودة إلى طريق السلف الصالحين علما وعملا واعتقادا. وبهذا أرجو أني قد انتهيت من المهمات في هذا الباب، وإلا فحقه أكثر من ذلك. ومع ذلك فقد وضعت في هذا الكتاب فقد وضعت هذا الكتاب كالمرقاة في تعلم هذا الباب. وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء من تدريسه كما ترون في 32 مجلسا، وربما لو أردنا أن نأخذ أكثر لكان في أقل من ذلك، لكن مشينا فيه على التيسير بحمد الله عز وجل. وانتهينا في هذا اليوم التاسع من رجب لعام 42 و400 وألف، الموافق ليوم الأحد، في مسجد الصحابة بالغيضة. والحمد لله رب العالمين.